الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، أحييكم أيها الأحبة الأفاضل بتحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقون ربهم سلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وأسأل الله العلي العظيم كما جمعنا وإياكم في مثل هذا اللقاء أن يجمعنا بكم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نحن هذا المساء سنشرح حديثين، وقد قلت سابقا وما زلت أردد أن هذا الوحي هو حياة الناس. هذا الوحي سواء كان قرآنا أو سنة هو الحياة، كما قال الله تعالى عن كتابه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روحا من أمرنا. هذه السنة كذلك نطق بها صلى الله عليه وسلم، نطق بها من لا ينطق عن الهوى. ولذلك المفترض أيها الإخوة والواجب أن نعتبر هذا الوحي منهج حياة، منهج، بمعنى أننا لا نأخذ هذه الأحاديث عبارة عن زيادة معرفة. فما أكثر المعارف التي تأتي إلينا اليوم، وإن كانت هذه المعارف مسلوبة، مسلوبة قيمتها الروحية، قيمتها الفكرية، قيمتها المشاعرية، مسلوبة، لا يمكن تمنحك شيئا جديدا وشيئا صالحا للحياة. كل معلومة ما لم تستقي من الوحي لا يمكن تمنحك الحياة. ولذلك الذين يكتبون اليوم ويؤلفون ويتكلمون، كلما كانت علاقتهم بهذا الوحي متينة، كلما صار لكلمتهم رواجا ونورا وأثرا، وكلما تخلفت عن الوحي أو صادمته سقطت، فلم تعد لها قيمة حتى لو ركبها صاحبها بكل تراكيب الأدب. لا يمكن أن تلج إلى قلوب الناس ولا إلى أفكارهم ولا إلى أسماعهم. ولذلك حين نسمع ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نأخذه على أنه منهج حياة. اليوم تسمع لك حديث في لحظة واحدة قد يصنع لك مستقبلك بالكلية، يبني لك أطر ويصنع لك مباهج ويدلك على الطريق بوضوح. ولا يمكن أن تختل هذه المعلومة إذا كانت صحيحة من الحديث، لا يمكن أن تختل إلى أن تقوم الساعة، مهما كانت تطورات العالم. ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم سيظل واضحا كل التقدم العالمي، إذا كان صالحا للحياة سيتواءم معها، وإذا كان مخالفا سيصطدم فيها وسيسقط هو، وستظل هي الروح في حياة الإنسان. اليوم نبدأ في الحديث الأول، ولدينا وصية يوصي بها النبي صلى الله عليه وسلم. عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله، لاحظوا، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك أو غيرك، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. حديث رواه مسلم. حديث في جملة من الفوائد واللطائف التربوية، ونحن كما قلنا سابقا بحسب الإنسان ما يمكن أن يستله من هذه الأحاديث، وإلا فيض النبوة لا يمكن يأتي عليه فلان ولا فلان، ولو توافق الكتاب والعلماء على أن يستخرجوا سيظلون يأخذون شيئا ويدعون أشياء. من أعظم الفوائد المهمة أيها الأخوة في الحديث فقه هذا الصحابي وحرصه على جوامع الكلم وطلبه الوصية من مضانها واغتنامه للفرص في لقاء الكبار. لاحظوا، هذا هو الفقه، يلقى النبي صلى الله عليه وسلم فيمسك به ويعتبرها فرصة للحياة، ويقول يا رسول الله قل لي، ولاحظ السؤال يدل على إقبال وتهافت الروح ومشاعر الإنسان، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. وهذه غاية الحرص، فيجيبه النبي صلى الله عليه وسلم بجواب سديد بسيط قليل الكلمات لكنه كبير الأثر: قل آمنت بالله ثم استقم. ففيه فقه لهذه الصحابة، فقه هؤلاء الصحابة. ولذلك الفائدة الثانية تقول: من كمال عقلك وموفور وعيك إذا لقيت كبيرا عالما أو طالب علم أو صاحب تجربة نجاح، إذا لقيت من هؤلاء فاسأله عما يثري واقعك ويعينك على بلوغ أملك ويقرب لك مسافات حلمك. هذه هي الفرص. اعتبر لقاء العالم، لقاء المربي، لقاء الناجح في مجال معين هو من أعظم الفرص التي ممكن تنقلك عمليا للحياة. اليوم تقرأ كتب كثيرة جدا أحيانا لا تخرج منها بكبير فائدة، بينما لو لقيت إنسان وأوصاك بوصية نافعة قد تبلغ منها الآفاق. كم اليوم الذين يعانون، كمثال بس، كم هم الذين يعانون اليوم في تربية أولادهم؟ وقد نجد أسر أو آباء لديهم تجربة ضخمة ونجاح كبير. يمكن لقاءك بهؤلاء يصنع لك الحياة، يدلك على جملة من النقاط تصنع بها حياتك. ولذلك ينبغي للإنسان أن يعتني بهذا المعنى غاية العناية. وعلى جانبه ممكن أن تقرأ في كتب السيرة الذاتية الذين يريدون النجاح. الآن في ناجحين موجودين وكتبوا كتبا بعنوان السيرة الذاتية. هذه السيرة الذاتية يعرض فيها شخصيته ويريك كيف وصل للنجاح. يمكنك من خلال سؤال هذا الصحابي وفقه أن تقرأ في هذه الكتب ثم تستدل. لأن النجاح يا أخوان في الحياة أيا كان نوعه له خطوات وسنن وفقه لا بد أن يجرى على منواله، وإلا ما يصل الإنسان. فمن فقهك وموفور عقلك وكمال وعيك أن تعتني بهذه الأسئلة كما كان الصحابي يعتني. ولذلك يا إخوة ترون عنايتهم بدينهم عناية فائقة جدا، يشغله الواحد منهم أن يصحح دينه. وانظر لهذه الوصية: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. اعطني وصية جامعة خفيفة تبلغني الطريق. ولذلك من الفقه أنك تستوصي بعض الصالحين وبعض العلماء وأصحاب التجربة، استوصيهم إذا كانوا يعرفونك جيدا، استوصيهم فإنهم سيدلونك على الطريق. لكن هذا يدلك أحيانا على ما نحمل نحن من مشاعر، من هموم. ما القضية التي تهمك أنت؟ لو سألت كل واحد الآن، والسؤال لي موجه، ما القضايا التي تشغلنا؟ ما القضايا التي تعترك في أفكارنا وهمومنا؟ لأنها من الطبيعي جدا أنها هي التي تأتي على لسانك لتسأل عنها الآخرين. فلو أن إنسانا مهتم بتربية زوجه أو ولده، كل من لقي صاحب تجربة، كل من رأى عنوان كتاب، كل من سمع محاضرة في هذا الموضوع سيأتي، لأن الموضوع يشغله. قل على سبيل المثال صاحب التجارة لو كان لديه نية في بناء مشروع صغير، إذا سمع لقاء مع تاجر يحضر ولا ما يحضر؟ يحضر ولا ما يحضر؟ يحضر من أوائل الناس، يجلس في المقدمة، يقرأ كتب التجارة ولا ما يقرأ؟ يستفيد من كل شيء. ليش؟ لأن هذه التجارة أو هذا المعنى أو هذا المشروع يجري في مشاعره، مسيطر على تفكيره، يجري في حياته. ولذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كان العناية بدين الله والاهتمام به من أعظم القضايا التي أول ما يسألون عنها، لأنها تجري. معاذ، مر معانا حديث معاذ قال: فأصبحت يوما بقرب النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. هذه اللي تشغله. ربيعة بن كعب الأسلمي لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا به على الباب، أول ما رأى قال: سل يا معاذ. أول سؤال قال: أسألك يا رسول الله مرافقتك في الجنة. قال له: أو غير ذلك يا ربيعة؟ في سؤال ثاني؟ قال: هو ذاك يا رسول الله، ما عندي غيره. لعلك تسأل ليش أسئلة الصحابة كلها في دين الله. لأنه أصبح جزء من حياتهم لا يتجزأ، لأن الرؤية لديهم واضحة. ولذلك يأتي الرجل الأعرج عمرو بن الجموح ويقول: يا رسول الله، لما أراد الجهاد قالوا له: لا، أنت ممن عذرك الله عز وجل أبناؤه. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أرأيت أن قاتلت حتى قتلت أأطأ بعرجتي هذه في الجنة؟ قضية أبعد من قضية عرج وشلل وإعاقة، قضية هناك تجري في قلبه، أأطأ بقدمي هذه العرجاء في الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: والله لأطعن بها الجنة. فما زال يقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تستجيش هذه القضايا في نفوسهم. ودائما يا إخوة، شوف نفسك، إذا كثر سؤالك عن شيء فاعلم أنه هو الذي يجري في قلبك، طبيعي جدا. إذا كثرت عنايتك الظاهرية بشيء فاعرف بأنه هو الذي يتملك قلبك، هو الذي يتملك قلبك، ما في غيره. ولذلك كل واحد منا يسأل نفسه عن همومه، عن قضاياها التي تشغله. لو أن هؤلاء اللي جالسين أمامي فقط دعوكم من اللي في الخارج، وهم أمة كبيرة، الذي جالسين أمامي فقط، لو سألت كل واحد، وأنا أقصد بهذه الأسئلة أيها الأخوة استثارة هذه المعاني، لأني أعرف أنه قد يتلقفها واحد ويصنع بها الحياة. لو سألت أي واحد الآن أمامي: أنت ما هو مشروعك لهذا الدين؟ أنت ما المشروع الذي تريد أن تدخل به الجنة؟ ما القضية المؤثرة عندك اللي مشغلتك؟ ما القضية اللي قررت بأنك تخدم دين الله تعالى من خلالها؟ قد تكون طالب علم وهذا طريق، وقد تكون صاحب جاه وتصلح بين المسلمين وهذا باب، قد يكون لديك فقه أسري وتتخصص في هذا الباب وتصلح أسر المسلمين هذا باب، وقد يكون مجال تحفيظ وتجلس لأبناء المسلمين تعلمهم هذا مشروع، وقد يكون ما يكون، قد يكون منحك الله تعالى قلما تدافع به عن دينك، وقد تكون مسؤولا في دائرة تدفع بدينك، وقد تكون ما تكون. السؤال المهم: أنت ما الذي يشغلك؟ ما مشروعك في الحياة؟ ولذلك لما جاءت المرأة السوداء، امرأة كانت انشغلت لما عرفت الطريق، انشغلت بأنها تقوم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، رأت بأنه ما عندها قدرة، قدراتها مهاراتها طاقاتها إمكاناتها تصلح أن تقوم المسجد، ورابطت عليه حتى توفيت رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ولما توفيت في آخر الليل، الصحابة كأنهم تقالوا أمرها، غسلت وكفنت ودفنت دون أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها، كأنهم رأوا أنهم يطرقون باب النبي صلى الله عليه وسلم والساعة متأخرة وامرأة ماتت ما له داعي. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أول ما فقدها هي، قال: أين صاحبة الخباء؟ قالوا: ماتت. قال: أفلا أعلمتموني؟ قالوا: يا رسول الله، ماتت في ساعة متأخرة من الليل، وكرهنا وخشينا أن نوقظك. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قال: دلوني على قبرها. هذه تقدم رسالة للإسلام، هذه عاشت وظفت قدراتها ومهاراتها وإمكاناتها في سبيل الله حتى تقم المسجد، حتى قم المسجد. الإسلام لا يستهين بشيء. ولذلك صنعت هذا المشروع البهيج لهذه الأمة، وصنعت شيئا عجيبا. ما في شيء في الإسلام تقول هذا كبير وهذا صغير، ما دمت عرفت قدراتك ومهاراتك وإمكانتك ووظفت التوظيف الأمثل، هذا الذي يريده منك الإسلام. الذي يريد أن أقوله إنه هذا الصحابي مشغول بقضية كبيرة: يا رسول الله، دلني، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، أنا في أمس الحاجة، يقلقني هذا السؤال، أحتاج له إجابة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم جوابا شافيا، يعرف كل إنسان فيعطيه على قدر حاجته. لا يعطي النبي صلى الله عليه وسلم، يا أخوان انتبهوا، النبي صلى الله عليه وسلم لا يعطي أجوبة يعني موزعة ولا مختلفة ولا كيفما اتفق، لا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي أجوبة بهذه القضية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف كل إنسان ما هي حاجته، ما الشيء المناسب له ثم يعطيه. هذا الرجل جاءه وقال قل لي في الإسلام قولا، قال قلت آمنت بالله ثم استقم. جاءه رجل قال يا رسول الله دلني على كذا، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. جاءه رجل قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب. هل تظنون بأن هذه الأسئلة وزعت هكذا بالمجان؟ لا، إنما عرف النبي صلى الله عليه وسلم حاجة السائل وأعطاه الجواب المناسب. ولذلك من فقهك كأب وكمعلم، من فقهك كأب وكمعلم وكمربي أن تعطي طلابك وأبنائك التوصيات المناسبة لهم. قد يكون عندك 3 أبناء، كل واحد توصي بوصية ما بها مختلفة عن الآخر. مشكلتنا اليوم ماذا نريد نحن؟ مشكلتنا أن الأبناء نريدهم يأتون كلهم في طريق واحد، هذه أكبر مشكلاتنا. نريدهم كلهم يصنعون مثل ما صنع فلان، حتى ما هم من إخوانهم، من جيرانهم. هذا له تركيبة وهذا له تركيبة وهذا له تركيبة. الله عز وجل خلق هذه النفوس متباينة. ولذلك من فقهك أنت أن تقرأ ولدك ما الذي يصلح له توصيه به، وهذا له وصية وهذا له وصية، وحينئذ ستنشئ جيلا قادرا على الحياة. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم، هذا منهج النبي، كان يعرف الذين حوله، كان يعرفهم تماما. ولذلك تذكرون في صلح الحديبية وهم كفار، لما بعثوا له الرجل الأول قال إن هذا رجلا، رجل يعجبه الهدي، يعظم الهدي، ابعثوا الهدي في وجهه. الآن جاي هذا يفاوض، جاي يفاوض ويريد ينتصر، وجاي محمل بالغضب، قال هذا الرجل يعظم الهدي، أقيموا الإبل في وجهه. فلما أقاموا الإبل في وجهه وافقت عنده هوى، ضربه على المكان الذي يناسبه على الجرح، قال والله لا يحاربون قوم يعظمون الهدي، ورجع. جاءه الآخر، فلما جاءه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا في مقام الملوك فأقام الصحابة صلى الله عليه وسلم أقامهم عليه يذودون عنه ويضربون عليه بالهواء ويقفون على رأسه صلى الله عليه وسلم. فلما جاء قال ما رأيت الملوك، أصحاب الملوك يعظمون الملوك كتعظيم أصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم. عودوا، انتهى وعدوا ما وصل. لما جاءه سهيل بن عمرو الثالث قال سهل أمركم، خلاص أموركم تمت، الرجل هذا سهل وتم الصلح. نحن أحوج بهذا يا أخوان مع أبنائنا مع طلابنا. لا نجلس بس نوزع مسؤوليات، نوزع أوامر. هذا الولد يحتاج أن يثنى عليه في جانب، وهذا الولد يثنى عليه، هذا الولد يصلح في هذا المكان، هذا الولد يصلح لي أن يقف مقامك في البيت، هذا لا، هذا يصلح أن يدبر قضايا أخرى، هذا يصلح أن يكون مسؤول عنك في قضية. كل واحد اعطه المجال المناسب وسترى الإبداع. لا، نأخذهم كلهم ونأتي بهم في ذات المكان ونقول هذا مخفق وهذا مخفق وهذا مخفق، لأن هذه كل المكان لا يناسبهم. هذا لفتة تربوية من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. من الفوائد في هذا الحديث، حتى في وسط زحام العلم، زحام العلم والمؤلفات والدروس واللقاءات والكلمات، باتت حاجتنا ماسة جدا لمن يقول لنا قولا فصلا واضحا مرتبا. أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ اليوم في زحام، الواتس فقط كم يأتي لك في اليوم الواحد؟ مئات الرسائل. يقول أحدهم، أسمعوا حديثهم قبل ليلتين على العشاء، يقول خرجت من الجروب، جروب الزملاء، زملائه، ليش خرجت؟ قال لك أن تتصور استيقظ الصباح وأجدها 1000. قلت لهذه الدرجة؟ قال والله تصل 1000. إيش يسوون؟ يكونون عقليته، إيش يقرأ هو؟ يقرأ موضوع سياسي، موضوع اجتماعي، موضوع تربوي، موضوع حادث، موضوع دماء، موضوع تكسر، موضوع المهم يقرأ شتات. السؤال أنت كيف تريد تستقر؟ تستقر في ذهنك، تستقر في بيتك، يستقر مزاجك إذا كان مزاجك يقرأ 1000 خبر في اليوم، وأخبار مروعة، وأخبار مشكلة، وأزمات، وطلاق، وحوادث، وطيارات هبطت، وسيارات اصطدمت، وأناس اختصموا، وفلان جماعة اقتتلوا، ثم تريد في النهاية أن يهدأ عقلك. كيف يهدأ؟ ما يمكن يهدأ. ولذلك مرة من المرات أعجبني أحد الإخوة قال لي الواتس هذا العام، ما عندي واتس عام، عندي واتس خاص. قلت لماذا؟ قال لي أنني أريد أن أبني ثقافتي بنفسي، ما أريد أن يمنون علي الناس ثقافة جديدة. قلت لماذا؟ قال لا أحد يعرف هذا الرقم، أنا الذي أختاره أقرأه، لكن اليوم نحن ماذا يصنعون فينا الناس؟ هم الذين يوجهوننا، يعطونا كل واحد بكل أخطائه العقدية والفكرية والثقافية والروحية وفي النهاية الواحد يشعر إذا جاء الليل يشعر إلى أنه يشعر بدوي في رأسه. السبب هذه الثقافات والأفكار المختلفة التي لا تعطيك إلا زيادة أرق وألم. حتى الدروس والمحاضرات يجب، وخطب الجمعة وغيرها والمؤلفات والطروحات العلمية يجب أن تركز حتى نصل للثمرة التي يمكن أن نصل إليها. ومن ترك هذه الوصية في محاضراته أو كلمته أو دروسه أو مؤلفاته أو برنامجه ومشروعه فلا يلومن إلا نفسه على فوات الخيرات بين يديه وضياع جهده في غير طائل. اليوم ثقافة ماذا؟ ثقافة السندوتش صح ولا لا؟ ثقافة الأشياء السريعة صح ولا لا؟ هذه الثقافة أنت ما يمكن تؤلف فيها مؤلف ضخم وتقول أقرأ هذا الكتاب، ما يمكن تقرأ هذه الأجيال. طيب هل يمكن لهذه الثقافة أن تسحبنا؟ لا ما تسحبنا، لكن يجب أن نعرف كيف نتعامل، نوصل الهدي في ثوب مختصر بسيط ورائع حتى يصل لعقول هؤلاء الناس. لكن تضع لهم اليوم ما في قراءة، تضع لهم كتاب 400 مجلة 300 مجلة سيبقى في رفك، إلا لفئات خاصة تقرأ منه. حتى في رسالتك في اللي تتعامل بها مع الناس لا تكثر، أوصل رسالتك بالطريقة السليمة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ أنت لا بتصنع كذا ولا بتصنع كذا ولديك من الظروف كذا لا لا لا، قل آمنت بالله ثم استقم فقط. الثاني لا تغضب. الثالث لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وصايا مرتبة تضرب في العمق. من الفوائد قل آمنت بالله قولا بلسانك واعتقادا بقلبك، ثم استقم. استقم ماذا؟ استقم عملا بجوارحك على ما يقتضيه قولك، مع الاستمرار على ذلك وعدم التخلف عنه بحال من الأحوال. فإن لهذا الإيمان نتائج وتطبيقات، أليس كذلك؟ قل آمنت بالله ثم استقم على ماذا؟ على تكاليف هذا العمل وهذا الإيمان. لذلك يا إخوة كما يقال كل شيء له بينة، صح ولا لا؟ ولذلك لما قالت اليهود نحن أبناء الله وأحباء، وقل فلما يعذبكم بذنوبكم؟ قل إن كنتم تحبون الله ماذا تصنعون؟ فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. علامة محبتك لله، أعظم العلامات لمحبة الله أن تجل سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. فاتبعوني، إيش اللي يحصل؟ يحببكم الله. ولذلك قل بلسانك آمنت بالله ثم أعطنا برهانا عمليا تطبيقيا على هذه الاستقامة. اليوم الإيمان يا أخوان واضح صح ولا لا؟ أركان الإيمان واضحة صح ولا لا؟ أركان الإسلام واضحة واحدة. أنا سأعطيك بس تجربة، سأعطيك مثال تطبيقي. هل هذه الصلاة أيها الأخوة ما أهميتها في الإسلام؟ لو سأل، لو واحد سأل سؤال قال هذه الصلاة التي جزاكم الله خير منتظرينها الآن حتى تصلونها، وبعضكم ما فرط في تكبيرة الإحرام من الفجر إلى الآن، إيش أهميتها؟ أعظم أعظم قضية في حياتي وحياتك ما هي؟ الصلاة. أعطينا دليل، أعطيك دليل أنها أول ما ستسأل عنه بين يدي الله. لن يسألك الله تعالى يوم القيامة أول شيء لن يسألك عن عمل غير الصلاة. ولذلك أمامك تحديان، تحدي الأول هل أنت تصلي هذه الصلاة في جماعة من الفجر إلى العشاء وتحرص على تكبيرة الإحرام وعلى الصف الأول وعلى الأمر الثاني؟ أمامك تحدي الخشوع والإقبال على الله وأداء الصلاة بصورة عملية تطبيقية تلقاها في روحك وقلبك. إذا استطعت أن تأتي على هذين فما بعدها أسهل، وأنت إلى أرباح لا يعلمها إلا الله. ودع النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا يلفظ أنفاسه وهو يقول الله الله في الصلاة، الله الله في الصلاة وما ملكت أيمانكم. هذا تطبيق عملي، لما تقول آمنت يجب أن تكون صلاتك بهذا البرهان. انتهت الصلاة ما بعدها أسهل بإذن الله. غالبا من حافظ على الصلاة فإن تجد أمره بإذن الله تعالى مستقيما غالبا، لأن هذه الصلاة لها أثر، أثر عظيم على الإنسان في حياته. ولذلك كم من مدع لقول لا يصدقه برهان العمل، وما أكثر المدعين. كم من واحد يقول أنا مؤمن لكن الإيمان براهينه ضعيفة في حياته. يحتاج الإنسان إلى أن يقتدي بنبيه صلى الله عليه وسلم. وسأعطيكم مثال ثاني، لأن في مشكلة تواجه إشكالات كبيرة جدا. لما أتكلم عن الصلاة ما في مشكلة، عند غالب الناس يدركون بأنها رقم واحد. تعاملك مع زوجك وأهل بيتك دين ولا ما هو دين؟ دين يا أخوان، صح؟ كل واحد لو سألت أحيانا جملة من الناس اليوم يرون بأن الصلاة دين لكن التعامل مع الأهل لا يرونه دينا، بدليل إنه يجد ألم إذا فاتت تكبيرة الإحرام، يتألم إذا فاتت الصلاة، لكنه قد يتخاصم مع أهله في اليوم 3 مرات ولا يجد ذلك في مشكلة في دينه، أليس كذلك؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول خيركم لأهله. الرسول يقول تريدون الضابط؟ تريد تعرف أنت على الإيمان على الطريق؟ خيركم لأهله. سأل نفسك في تعاملك مع زوجك وولدك، إذا أنت معهم الأب الروحي المشاعري فاحمد الله، فإن هذا دين تتعبد الله تعالى به وستلقى رب العالمين على أحسن ما يكون. من الفوائد في الحديث بيان هذه الاستقامة في قول النبي صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت. طيب كيف نعرف أن احنا مستقيمين كما أمرنا؟ كيف نعرف بأننا مستقيمين كما أمرنا؟ من خلال تطبيقك لأوامر الله والانتهاء عن نواهي الله عز وجل ونواهي النبي صلى الله عليه وسلم. ما جاءك في الشريعة مأمورا به على لسان ربك وعلى لسان نبيك فيجب أن تقوم بهذا المعنى، هذه الاستقامة، ثم تنتهي في ذات الوقت عن كل ما نهت عنه هذه الشريعة. طيب عندي من هذا شيء وعندي من هذا شيء، إيمانك ينقص بقدر تنازلك عن هذه القيم. وأهل العلم أهل السنة والجماعة مجمعون على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وكلما زاد إقبالك على الله وتعظيمك لأمره وإجلالك لشعائره وانتهاءك عن نهيه كلما زاد إيمانك عند رب العالمين وزادت الرتبة التي تنتظرك بين يدي الله يوم القيامة، وكلما نقصت. هناك ميزان يوم القيامة لا يختل شيء، ستأتي بالتسبيحة مرصودة، وستأتي بالريال الذي بذلته صدقة مرصود، وستأتي بالابتسامة التي لا تكلفك شيئا، ستأتي بها مرصودة في ميزان الحسنات، وستأتي بإشارة العين الخيانة اللي فعلتها ستأتي بها في ميزان الحسنات، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. كل شيء من الفوائد أن من واجب الإنسان ومن أدب الإنسان ومن علم الإنسان ووعيه أن يرابط، تعرفون المرابطة؟ أن يرابط على ماذا؟ على الألفاظ الشرعية، وأن لا يتخلف عنها، وأن يرد الناس إليها كلما حادوا عن طريقها. منين نأخذ هذا المعنى؟ المرابطة على الألفاظ الشرعية منين نأخذها؟ قل آمنت بالله ثم استقم. فإذا جينا نصف إنسان نراه في الظاهر، احنا أمرنا بالحكم على الناس من خلال الظاهر، أليس كذلك؟ هذا منهج الإسلام. إذا جينا نحكم عليه فالمفترض أن نقول هذا مستقيم. نحن نقول ماذا اليوم؟ نقول ملتزم، صح ولا لا؟ وإن كان له مجال في اللغة، لكن المحافظة على الألفاظ الشرعية ينبغي أن نرابط عليها ونحافظ عليها. اللفظ الشرعي ما هو؟ فاستقم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ولذلك من الضرورة بمكان يحافظ على الألفاظ الشرعية. هذه يا أخوان ما هي أشياء تجوزية عادية، لا، ألفاظ شرعية يجب أن تحافظ عليها. أنت إذا حافظت على اللفظ الشرعي وتعبدت الله تعالى به فأنت تحافظ على الشريعة. ليس هناك زمان أحوج منه أهله إلى هذه الوصية. هذا زمان هذه الوصية. أي وصية؟ قل آمنت بالله ثم استقم. السلام عليكم. هذا هو زمانها، هذا زمان الوصية. إذا أردت أن تعتني بهذه الوصايا هذا هو زمانها. اليوم تتآكل هذه الاستقامة شيئا فشيئا، تتآكل شيئا فشيئا. وإذا أردت أن تعرف ستعرف حتى على أشخاصنا. كان الإنسان بالأمس عنده قضية الصلاة لا يمكن يتخلف عن تكبيرة الإحرام، اليوم ما هي مشكلة، قامت إلا على تكبيرة الإحرام، يقول يا خدركت الجماعة الحمد لله، ممتاز ورائع. لكن ينبغي لك أن ترابط على هذا الباب، فإن هذا دليل الإيمان. بات اليوم الإنسان ممكن يأخذ حتى من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما عندي مشكلة، بتأويلات وتفسيرات، والمسألة فيها قول ثاني، والمسألة فيها اختلف العلماء، صح ولا لا؟ تسمعون ولا ما تسمعون؟ نسمع. ولذلك رق الدين، كل قضية اليوم فيها قول ثاني، لأنه زماننا القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر. لذلك ينبغي أن ترابط. سيأتي عليكم زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. ولذلك ربما تضعف هذه الاستقامة شيئا فشيئا، وتبدو هذه المظاهر. الآن لو سألت إنسان ثوبه الذي يلبسه تحت الكعب ولا فوق الكعب، قضية ما هي مشكلة، هنا ولا هنا، كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين فين ففي النار، كبيرة. ربما الواحد لا يراها مسألة كبيرة من كبائر الذنوب. الكبيرة كلما توعد عليه بغضب أو لعنة أو نار أو طرد، كما يقول ابن عباس، وهذه متوعد عليها بنار جهنم. ولذلك تجد أحيانا تجد دلائل الاستقامة في إنسان يفصل ثوب جديد وأول ما يلبسه يشعر بس أنه يلامس الكعب، مع أنه في الباب الجائز، يلامس الكعب تجده مضطرب، ما يمكن يلبسه، ينظر، يخرج، يدخل، يسأل، الكعب ولا فوق الكعب، صح ولا لا؟ هذه دليل حياة القلب، دليل حياة القلب. فإذا وجد الإنسان نفسه ليس مهما أسفل ما أسفل، ينبغي له أن يراجع قلبه. لو كان قلبه حي لما استطاع أن يصبر على هذا الوعيد العظيم. أنا بس أذكر أمثلة حتى نربط بها هذه القضايا. من اللي يعظم والديها اليوم؟ يقوم لهم بحقهم. والدان حقهم مع التوحيد، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يمكن بعضكم يقول الوالد ميت، الوالدة ميتة، حقها عليك أعظم من حق الأحياء. أعطيكم مثال بس بسيط، أقرب لكم الصورة، أقرب لكم الصورة. من اللي منا يزور صاحب والده بعد وفاته، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أبر البر، إن من أبر البر صلة الرجل ود أهله أو ود أبيه، أبر البر. كم مرة أخذت جوالك ودقيت على فلان لأنه صاحب لأبيك؟ كم مرة ذهبت له زيارة حتى لو 100 كيلو 200 كيلو؟ إنما تجل والدك المقبور وتحيي أثر نبيك صلى الله عليه وسلم. يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم تدرون ماذا صنع؟ تدرون ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ عائشة زوجه، خديجة زوجه، خديجة زوجه يوم ماتت كان يذبح الذبيحة ثم يقطعها ويوزعها على صاحبات خديجة، يسأل من هم صاحبات خديجة ويوزع عليهم اللحم صلى الله عليه وسلم. إن من أبر البر. ومع ذلك تجدنا خلاص مات رحمه الله. هذه 3 قضايا إذا أردنا نعرف تطبيقات الإيمان لنرى أين نحن منها. كم منا اليوم لوالده ولا لأمه يتبرع 100 من راتبه من شغله، 100 ريال صدقة عنهم كل شهر، والصدقة تجري عليها بميزان الحسنات، في ميزان الحسنات لا تكلف 150. كم منا اليوم يعطي والديه من الدعاء أجزله وأكثره، هم أحوج ما يكونون إليك. قل آمنت بالله ثم استقم، استقم طبق هذه الأحكام الشرعية تكون حينئذ الاستقامة. ولذلك من الفوائد أن الحاجة اليوم ماسة جدا إلى هذه الاستقامة والدعوة إلى إحيائها وإعادة مشاهدها في واقعنا. الحرص على الصدقة، الحرص على الصلاة، إجلال الصدقة، الدفع لها، تعظيم القرآن الكريم، ورد يومي في حياتي وحياتك القرآن الكريم، زيارة الأرحام أسبوعيا أو شهريا، التواصل معهم، القمامة اللي على الطريق، كل ما يمكن من شعائر دينك ينبغي لك أن تجله، لأن الإيمان كله مجموع عن طريق أعمال. ومن الفوائد أن من الواجب على القدوات كآباء والمربين والعلماء وطلاب العلم أن يحيوا قضية الإيمان في الناس. ربما تسمع اليوم حديثا فكريا كثير، ويفوتك أن تسمع حديثا إيمانيا يقرع في القلوب. فواجب الدعاء والعلماء والآباء والمربين أن يركزوا على هذه القضايا كما هو دأب القرآن. هذه جملة من مشاهد هذا الحديث، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره، قال قل آمنت بالله ثم استقم، نكتفي به. الحديث الثاني حديث جابر رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم، أو أتى النبي صلى الله عليه وسلم النعمان ابن قوقل فقال يا رسول الله. لاحظوا الأسئلة يا أخوان، أسئلة تشغلهم دين الله يشغلهم. يا رسول الله، أرأيت إن أحللت الحلال وحرمت الحرام وصليت المكتوبات وصمت رمضان ولم أزد على ذلك أأدخل الجنة؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم تدخل الجنة. هذا الحديث في جملة فوائد. من الفوائد أن من أدب ذلك الجيل ووعيه أنه كان يسأل عما ينفعه في دينه وآخرته. هذه القضية المسيطرة لديهم، هذه القضية المسيطرة لديهم. ولذلك من صلاح قلوبنا، ونسأل الله أن يمن علينا وعليكم أن يحيي قلوبنا لتصبح هذه القضية رقم واحد عندنا. تجد واحد اليوم يذهب للبنك وقبل أن يذهب يريد أثاثا، يريد سيارة يركبها، يريد قضية، تجد أول ما يسأل طالب العلم حكم المعاملة هنا في هذا البنك، ولا يمكن يقضي حاجته حتى يستفتي عنها. هذا دليل على حياة قلبه. وإذا رأيته يغمس في معاملات اليوم اللي تكثر فيها الربا دون أن يسأل، فهذا قد يأتيه من شوائب الربا ما لا يتوقعه في قادم الأيام. ومن الفوائد يسر الإسلام وسماحة هذه الشريعة. والله يا إخوة، والله ما أعظم من هذا الإسلام، والله ما أجمل من هذا الدين. سهل يسير في متناول كل واحد. والله الذي لا إله إلا هو، ولو أن الغرب فقهوا هذا الإسلام لآمنوا به. اللي يصور لهم اليوم أن هذا الدين دين الدماء ودين قتل الأبرياء ودين ترويع الآمنين، هذا هو الإسلام. يسأله رجل: يا رسول الله، أرأيت أن صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة؟ ما الذي يمنع؟ قال: نعم. من الفوائد في الحديث أن الإسلام يتعامل مع الناس على وفق طاقاتهم وقدراتهم وإمكاناتهم. تابعوا يا أخوان، الإسلام يتعامل مع الناس على وفق طاقاتهم وقدراتهم وإمكاناتهم. هذا الرجل يسأل عن ماذا الآن؟ يسأل عن ماذا؟ يريد يدخل الجنة صح ولا؟ لو يسأل يقول: أبصوم رمضان وبصلي الصلوات الخمس وبحل الحلال وبحرم، بحل الحلال وبحرم الحرام أدخل الجنة؟ قال: نعم. هذه طاقاته وقدراته. في واحد يسأل عن ماذا؟ المنازل عالية. لذلك ربيعة لما سأل النبي قال: يا رسول الله سل، قال: فأعني على نفسك بكثرة سجود، كثرة النافلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يوزع إجابته على قدر إمكاناتهم وقدراتهم، ويتعامل معهم كذلك النبي صلى الله عليه وسلم على وفق إقبالهم وإدبارهم. فإذا رأى الرجل مقبل زاده، وإذا رأى الرجل في ضعف حده على الأصل. وهذا منهج من ما كان يتعامل به النبي صلى الله عليه وسلم. من الفوائد أن في هذا الحديث أو هذا المعنى الذي يثيره الصحابي يبين أن أحوال الناس تختلف في بلوغ غاياتهم. في النهاية الناس يا أخوان مختلفون صح ولا لا؟ الناس مختلفون في طاقاتهم وقدراتهم وإمكاناتهم، ولذلك مختلف جزاؤهم وحسابهم صح ولا لا؟ ولذلك الله عز وجل يقول: ثم أورثنا الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. الناس كم؟ ثلاث. وحال السائل من حال من؟ حال المقتصدين. حال السائل من حال المقتصدين. والجنة كم درجة؟ 100 درجة. ليش تنوعت 100 درجة؟ على قدر تعامل الناس وجهدهم. من الفوائد أن قصد السائل بصلاته للمكتوبة قصده بصلاته المكتوبة وصليت المكتوبات وصيامه لرمضان وصمت رمضان، اقتصاره مقصود من كلامه اقتصاره على الفريضة دون التطوع من جنسها. السنة يا أخوان، الرواتب والسنن واجبة ولا سنن؟ سنة صح ولا لا؟ ليست بواجبة لكنها مكملة للفريضة. وماذا؟ ورافعة للدرجات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لن تسجد لله تعالى سجد إلا رفعك الله بها درجة. لا يجي إنسان يقول ما شاء الله هذا الحديث مرة مناسب ما شاء الله تبارك الله، ما يدريك أن الصلاة قبلت منك. شفت الناس الآن لم يبنون بيوتهم، شفت واحد ما يبني حوش، ليش تبني حوش؟ تستر به الأعين صح ولا لا؟ وإذا وقع شيء من الحوادث فإنه يضرب في ماذا؟ في هذا الجدار قبل أن يصل إلى بيتك ويصنع فيه العوار. صلاتك ما يدريك ما الذي قبل منها. ونحن مجمعون على أننا كلنا وأكثرنا يصلي أحيانا لا يدري ماذا بدأ وماذا انتهى. طيب هذه الصلاة مليئة بالنقص، احرص على أن تكملها بالنافل، لأنه جاء في الحديث أن الله عز وجل يقول يوم القيامة زينوا صلاة عبدي، زينوها. قال فوزنوها فوجدوها ضعيفة، قال انظروا لعبدي هل له من تطوع. كيف تفرق إذا كنت تعرف أن يوم القيامة يكال من الرواتب والنوافل في الميزان؟ كيف تفرق؟ لا تفرق قدر وسعك، لا تفرق. لم يذكر السائل فريضة الزكاة والحج. قال أهل العلم أما الحج فلعله لم يفرض بعد، وأما الزكاة فلعله كذلك لم يكن لديه ما لم يستحق أن يسأل عنه، وغاية الصحابة أن يسألون عما ينفعهم. هذا الحديث يفرح المؤمن الصادق ويزيده حبا لله وفقها في دينه ويزيده استشعارا للمسؤولية، صح ولا لا؟ لا يورث المسلم إيش الرقة في الدين. خلاص ما دام قضايا مكتوبات يلا أعطيها الأربعة هذه حقة الظهر والأربعة حقة العصر، يا أخي ما حد قال لك الدين ليس أهلا. بينما المؤمن يقول لك ما دام هذا الإسلام واسع والله تعالى بهذه الدرجة من اليسر والسماحة في دينه، فإن هذا يزيد الإنسان تعلقا بالله ويزيده إقبالا على طاعة الله عز وجل. ومن الفقه أختم وأقول إن من الفقه ألا يتخلى الإنسان على النافلة، وقد قال الله عز وجل ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. من يحبك؟ الله. سراكم يا أخوان واحد يسمع هذا الحديث يفرط، نافلة الصلاة، نافلة الصيام، نافلة الحج، نافلة العمرة، نافلة القرآن، نافلة الذكر، نافلة كل عمل الأخلاق الجميلة، كلها نوافل تجري بك بإذن الله تعالى إلى ما تتوقع من أحداث المستقبل أيام. رفع الله مقامكم وجمع الله شملكم وسددكم وأصلح الله تعالى أحوالنا وأحوالكم جميعا. بس الوالد سألني يقول الناس لا تعتني بالصفوف إقامة الصف، وأظن الفرش مرتبة، ونبينا صلى الله عليه وسلم قال ألا تصفون كما تصف الملائكة؟ ألا تصفون؟ قالوا كيف تصف الملائكة؟ قال يسدون الأول في الأول ويتراصون في الصف. تدري أنت إذا ما ترصيت في الصف ماذا يحدث؟ يدخل الشيطان كالبهمة الصغيرة، هو اللي يوسوس عليك. إذا وضعت قدمك في قدم زميلك ماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ لا تبقي له مكانا للشيطان، لا تبقي له مكانا. وقد كان عمر يسوي الصف، عمر الخطاب، ويبعث يزيد بن الأسود وراء الصف والصفين حتى يتأكد، ولا يتكبر تكبيرة الإحرام حتى يتأكد أنها مستوية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام وقد رأى رجلا بادي صدره بس بادي قال عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. أسأل الله تعالى أن يصلح شأننا وأن يبارك في أعمارنا وأعماركم وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.